نكون الأنصار.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. تعويضا لخسائره الميدانية، العدو الصهيوني يواصل مجازره البشعة في مختلف مناطق قطاع غزة. المقاومة تخوض معارك بطولية مع قوات الاحتلال في محاور التوغل وتكبدها خسائر مباشرة. والاحتلال الصهيوني يقر ب15 قتيلا بين جنوده وضباطه خلال الساعات الماضية في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. يتواصل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة لليوم 79 على التوالي، عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. وركز العدو الصهيوني قصفه على منطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء في منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء، كما نفذ الطيران المعادي غارة على محيط نادي خدمات جباليا شمال مدينة غزة. ووسط ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 166 مواطنا وإصابة 384 آخرين في القطاع خلال الساعات الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 20400 والإصابة إلى 54000 منذ بدء العدوان. وعن آخر التطورات في قطاع غزة، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
هناك تراجعات كبيرة للدبابات الإسرائيلية في مختلف أرجاء مدينة غزة. التموضع الجديد لدبابات الاحتلال أعطى انطباع لدى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين أن دبابات الاحتلال انسحبت وأن بالإمكان العودة إلى مدينة غزة، فخرج الآلاف باتجاه مفرق الشهداء جنوب المدينة في محاولة للعودة إلى منازلهم، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار بكثافة ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. هذا التطور في الميدان أيضا انعكس على مخيم البريج الذي يتعرض لقصف شديد من قبل مدفعية وطائرات الاحتلال الإسرائيلي. بعد أن قصف جيش الاحتلال مدخل المخيم بالصواريخ، عادت طائراته لتقصف منزلا في المخيم ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، ثم قامت بقصف جديد للمواطنين قرب دوار الشهداء، وكررت توزيع منشورات تدعو المواطنين إلى مغادرة المخيم. هذا المخيم يضم نحو 150 ألفا ما بين نازح ومواطن فلسطيني، بدأ بعضهم بالرحيل نحو مخيم دير البلح الذي تعرض لغارات جديدة. نحو 40 فلسطينيا تقريبا استشهدوا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي تضم بالإضافة إلى البريج مخيم المغازي ومخيم النصيرات ودير البلح، وحتى قرية المغراقة جنوب مدينة غزة تعرضت لقصف قرب قصر العدل المدمر ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين. في خان يونس المشهد أيضا يتكرر في ظل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل أكثر في المدينة، وغارات من حين لآخر تنفذها طائرات مسيرة وطائرات الكود كابتر الذي أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين في ساعات المساء، ليرتفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى 25 شهيدا. جباليا الحقيقة تتعرض لقصف شديد ومستمر اليوم الثالث على التوالي، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني تعجز حتى هذه الساعة عن الوصول إلى الشهداء، وكلما تراجعت الدبابات في منطقة من منطقة جباليا البلد أو المخيم يجد الناس عشرات الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة بعد جثث كان متحللا. بالعودة إلى مدينة غزة، الحقيقة غرب مدينة غزة في مخيم الشاطئ في طريق انسحاب دبابات الاحتلال الإسرائيلي كان هناك غارة أو أكثر على المخيم، غارتين أدتا إلى استشهاد 10 فلسطينيين، ولا تزال الطائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على قطاع غزة في اليوم 79 من الحرب على قطاع غزة.
وصلت كتاب القسام والمقاومة الفلسطينية خوض معارك بطولية واشتباكات في إطار التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بقطاع غزة. وأعلنت القسام قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واستهداف 3 دبابات ميركافا شمال غزة، بالإضافة إلى استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. بدوره أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا بمنطقة جباليا البلد و3 آليات عسكرية صهيونية في محاور الزيتون وشجاعية شرق غزة، وقصفت التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال ومحيط المجمع الإسلامي شرق خان يونس بقذائف الهاون. أعلن جيش العدو الصهيوني مساء اليوم مقتل ضابط في معارك بشمال غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 15 خلال 24 ساعة الماضية. وفي المعارك الضارية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية على محاور قتال في قطاع غزة بوجه مجموعات كبيرة مدرعة من جيش العدو، حاولت مباغتة المقاومين الذين أوقعوها في سلسلة كمائن محكمة، ووصفت أوساط الاحتلال ما جرى باليوم الصعب. وقال الإعلام الصهيوني أن القتال في غزة يصبح أكثر صعوبة لأن المقاومين يصبحون أفضل ما في القتال وفي فهم كيفية عمل الجيش الصهيوني والتعرف على نقاط ضعفه، مشيرا إلى أن مجموعات المقاومين رصدت ممرات آمنة ينتقل عبرها الجيش الصهيوني بسيارات غير مصفحة، وتمكنت من زرع العبوات هناك ثم تفجيرها وسط صمت ناري خادع على حد تعبيره. الإعلام الصهيوني الذي أضاف أن المقاومين تعقبوا القوات الصهيونية انطلاقا من أنفاق صغيرة لم يتمكن كشفها بسبب كثرتها. رأت وسائل الإعلام الأمريكية أن أهداف العدوان على قطاع غزة صعبة التحقق، داعية إدارة الأمريكية إلى الضغط على حكومة العدو لوقف الحرب. للمزيد من التفاصيل تابعوا في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
لم يعد مجديا لتل أبيب الاستمرار في حربها على قطاع غزة، وآن الأوان أن تقول لها الولايات المتحدة أن هدفها بسحق حماس لن يتحقق. هذه واحدة من الرسائل التي طلب فيها الصحفي الأمريكي توماس فريدمان من إدارة الرئيس بايدن أن تقولها لحكومة بنيامين نتنياهو. ففي مقالة له في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أكد فريدمان أن الحل الأمثل الآن بالنسبة لتل أبيب هو الخروج من الحرب وترك قطاع غزة، فالحرب مفيدة لقادة حماس وفق قوله. وأضاف أن الوقت قد حان لكي تقول واشنطن بحزم لحكومة تل أبيب إن هدف حربها المتمثل في محو حركة حماس من على وجه الأرض لن يتحقق أبدا، وأن على إدارة بايدن أن تتوقف عن إهدار الوقت في البحث عن القرار الأمثل لوقف إطلاق النار في غزة. فريدمان تابع قائلا إنه حان الوقت أيضا لكي تتخذ واشنطن موقفا صارما من نتنياهو، لأنه في الوقت الحالي هو عديم الفائدة ويعطي الأولوية لمآربه الانتخابية على مصالح الإسرائيليين بحسب فريدمان. وأشار الكاتب إلى أن قضية الرهائن تفقد الجمهور الإسرائيلي عقله، وأن الإحساس السائد لديهم هذه الأيام هو أن الغالبية العظمى منهم يريدون عودة رهائنهم لدى حماس وفق فريدمان. في غضون ذلك أجرت صحيفة واشنطن بوست تحقيقا معززا بالخرائط والمعطيات تحت عنوان إسرائيل شنت في غزة واحدة من أكثر الحروب تدميرا في هذا القرن، وتوقفت بشكل موسع عند الضربات التي استهدفت المستشفيات ومحيطها، لتخلص إلى أن جيش الاحتلال نفذ ضربات جوية بشكل متكرر وعلى نطاق واسع قرب المستشفيات التي يتعين أن تحظى بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب. وأكدت الواشنطن بوست أن 17 مستشفى من أصل 28 في شمال القطاع تعرضت لقصف بقنابل تزن 2000 رطل.
تغيب المظاهر الاحتفالية بمولد السيد المسيح عليه السلام عن مدينة بيت لحم في الأراضي المحتلة عملا بقرار الكنيسة التي اختصرت الاحتفالات بإقامة الصلوات داخل الكنائس دعما لقطاع غزة واستنكارا للعدوان الصهيوني المستمر عليها. ووصل موكب بطريرك القدس للاتين إلى الكنيسة المهد لترأس قداس الميلاد داعيا في كلمة له إلى وقف الحرب على غزة وتحقيق السلام والعدالة في الأراضي الفلسطينية. هذا ورفعت مجموعة من أبناء المدينة علما فلسطينيا كبيرا في ساحة الكنيسة تأكيدا على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته. الشارع الأمريكي والأوروبي يستغلان فرصة الأعياد الخروج بمزيد من التظاهرات المنددة بالإجرام الصهيوني والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة. المزيد في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
لم تغيبهم لا أعياد الميلاد ولا الاحتفالات بها عن الخروج لنصرة فلسطين والتضامن مع غزة، وبالعبارات المشجعة على الانتفاضة والداعية لحرية فلسطين من الاحتلال لهجت ألسن الأمريكيين والجاليات العربية والأجنبية وسط مدينة نيويورك الأمريكية، صورتان عملاقتان للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تسيل من أيديهما وفمهما الدماء، توسطت الحشود التي رفعت علم فلسطين عاليا ومعه الصوت تنديدا بدعم الولايات المتحدة للإرهاب الصهيوني القاتل للأطفال والمدنيين في غزة. تورونتو كبرى المدن الكندية غصت شوارعها بالمتظاهرين الداعمين للحرية لفلسطين والمطالبين بوقف حرب الإبادة الصهيونية ضد الفلسطينيين. وشهد مسرح لاسكالا بدار الأوبرا في مدينة ميلانو الإيطالية تظاهرة مناهضة للعدوان على غزة، حيث رفع الحضور أعلام فلسطين فيما علقت لوحة تنادي بوقف القصف على غزة. وفي الخارج جابت الشوارع تظاهرة ضخمة رفعت خلالها صور المجازر الصهيونية وأعلام فلسطين. كذلك في العاصمة روما خرجت تظاهرة حاشدة بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب الإيطالي. في العاصمة الألمانية برلين اتخذ التضامن شكلا آخر، إذ استغل المناهضون للعدوان الصهيوني على غزة عطلة الأعياد ونصبوا خيمة وسط المدينة لفتح همجية الاحتلال بحق الأطفال والعزل، وقد وضع المحتجون صور مسؤولي الكيان الصهيوني على الأرض للدوس عليها.
هذه الأعياد الآن ناقصة، لا بهجة بها، لأن أطفال غزة قتلوا بدم بارد.
كما غصت الشوارع أيضا في العاصمة برلين والعديد من المدن الكبرى بالتظاهرات الحاشدة المطالبة بوقف حرب الإبادة وإنهاء الاحتلال لفلسطين. الشارع البريطاني لا يهدأ عن التظاهر تنديدا بعدوانية الاحتلال تجاه أطفال غزة والمدنيين فيها، فقد احتشد الآلاف في لندن لتجديد دعمهم للشعب الفلسطيني رافعين الشعارات المناهضة للصهيونية والمطالبة بإنهاء القتل في غزة. وفي السويد نظمت وقفة تضامنية جسد فيها المنظمون نعوش الشهداء وأطفال فلسطين الأبرياء الذين قتلتهم آلة الإجرام الصهيونية، وقد ندد المتظاهرون في العديد من المدن الكبرى السويدية باستمرار الحرب على القطاع في ظل الصمت العالمي. التظاهرات عمت أيضا مدن الدنمارك وهولندا ولوكسمبورغ وبلجيكا، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالحرب الصهيونية على غزة، كما طالب المحتجون بوقف الجريمة اليومية بحق الأبرياء.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل لحضراتكم نشرة الأنباء. وصف الرئيس التنفيذي في ميناء إيلات الصهيوني جيدعون جولبار الصمت الذي يعم الميناء جراء المعادلة اليمنية في البحر الأحمر بالحدث الاستراتيجي على مستوى الأمن القومي للكيان الصهيوني. ونقل الصحيفة يدعو تحرنوت عن جولبار قوله إن اليمنيين يدركون ضعف تل أبيب التي تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لإنقاذها من هذا الوضع الراهن، مشيرا إلى قدرة حزب الله أيضا على فرض مثل هذا الحصار في البحر الأبيض وتحقيق كارثة غير مسبوقة في الاقتصاد الصهيوني. وفي لبنان واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية تجمعات العدو في موقع الظهيرة ومستوطن أفيفيم وموقع مشات في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة. وفي السياق أعلن بيان المقاومة استهداف مرابط العدو في موقع ديشون معركة إصابات مباشرة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال المقاومين الليلة الماضية وفجر اليوم في مدينتي طول كرم ونابلس خلال اقتحام واسع للمدينتين، في حين نفذت القوات الصهيونية اقتحامات أخرى للعديد من مدن الضفة وسط مواجهات ضارية. ففي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس وسط اشتباكات شديدة. وفي مدينة نابلس استهدف مقاومون قوات الاحتلال أثناء تواجدها في حي المساكن الشعبية بالمدينة بوابل من الرصاص. أما في بيت لحم فاقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة اتجاهات وشرعت بحملة مداهمة وتفتيش، في حين تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالأكواع المتفجرة والحجارة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم قرية حسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد مدير مجلس قروي حسان رامي حمامرة بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الأمطينة على المدخل الشرقي لقرية حسان وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إقلاقها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. تعويضا لخسائر الميدانية، العدو الصهيوني يواصل مجازره البشعة في مختلف مناطق قطاع غزة. المقاومة تخوض معارك بطولية مع قوات الاحتلال في محاور التوغل وتكبدها خسائر مباشرة. والاحتلال الصهيوني يقر ب 15 قتيلا بين جنوده وضباطه خلال الساعات الماضية في غزة. قدمت لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تصاعد الانتقادات داخل كيان الاحتلال للحملة البرية؟ ما الذي تحمله عملية سحب الاحتلال قطعات ووحدات عسكرية من القطاع؟ ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ وهل بدأ العد العكسي لحسم معركة غزة؟ معركة غزة والتداعيات على الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، لعل الاحتلال وجد فرصة في تحقيق حلم قديم متجدد في عدوانه على قطاع غزة، وهو تهجير فلسطيني القطاع إلى سيناء. هل كان حقا جادا في ذلك؟ أم أنه كان نوعاً من رفع سقف أهداف العدوان إلى أعلى مدى ممكن ليحصل ما يمكن تحصيله بحسب الأداء الميداني للحرب؟ أم أنه عبر عن حالة الهستيريا والجنون بعد الضربة القاصمة التي تلقاها في 7 من تشرين الأول أكتوبر، حيث أراد من خلال هجومه الوحشي الشرس مستفيداً من الغطاء الأمريكي الغربي الوصول إلى أفضل حالة أمان ممكنة لمستوطنيه، خصوصاً في غلاف غزة، بحيث يتم تهجير أكبر عدد ممكن من أبناء القطاع لتوفير شريط أمني عازل على طول خطوط التماس مع القطاع؟ أسئلة كثيرة تطرح في هذا الصدد، والجواب الوحيد الذي يعطيه الواقع على الأرض صمود أهلنا في ظل الضربات التي تسجلها المقاومة، والتي تشير بوضوح إلى أن الأرض التي وطأها الاحتلال لا تقبل القسمة ولن ترضى بغير أهلها.
ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
عن ارتفاع خسائر قوات الاحتلال واعتراف قيادة الأركان بضراوة المعارك في قطاع غزة، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي واصف عريقات.
واضح المؤشرات كثيرة التي تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية هي التي تسيطر في مسرح العمليات، وهي التي تتحكم بمجريات الأمور، سواء كان من عمليات الكمائن، عمليات القنص، من عمليات تفجير الأنفاق، استخدام القنابل والقذائف التي لا تنفجر وهي القذائف العمياء التي تسمى بالجيوش. كل هذه تؤكد بأنه صحيح كما قال الناطق العسكري، الحرب معقدة، ولكن الأهم من التعقيد هو أن المقاتل الفلسطيني هو باسل. المقاتل الفلسطيني يتمتع بمهارات ميدانية وقتالية عالية، هذا ما لم يتحدث فيه الناطق العسكري الإسرائيلي، لأنه يعرف تماما أن المعركة الآن ليست في ميزان القوى، وإنما في ميزان الإرادات والمعنويات والبسالة والشجاعة. الجيش الإسرائيلي والجندي الإسرائيلي يعني يتمتع بكامل الأسلحة الفتاكة والحديثة ويملكها، صحيح، ولكن لا يملك المعنويات. فبالتالي حينما يتم مواجهة المقاتل الفلسطيني الذي يحمل المعنويات والروح القتالية العالية والتحكم في طبيعة الأرض، أنا بتقديري ستكون الغلبة للمقاومة الفلسطيني. إضافة إلى أن الوقت الآن لا يخدم الجيش الإسرائيلي بقدر ما يخدم المقاومة الفلسطيني. المقاوم يعني يستفيد، هناك دروس وعبر في كل يوم، يتطور في حين أداء الجيش الإسرائيلي يتراجع. يعني الجيش الإسرائيلي حتى الآن لا يملك معلومات أمنية واستخبارية عن المنطقة التي يقاتل فيها. واضح أنه العمليات الآن الكل يتابعها ويراقب. هناك جندي اعتمد منذ بداية الحرب حتى اليوم على الطائرة، على المدفعية، على الدبابة، الآن أجبر على أن يتجرد منها لأنه يريد أن يقاتل في شوارع ضيقة وفي أزقة وفي أنفاق وفي طبيعة مختلفة تماما عن الطبيعة التي تدرب عليها. لذلك هنا يكون التفوق لصالح المقاومين الفلسطينيين. وأنا أعتقد أنه أيضا العالم يشاهد لأن الجندي الإسرائيلي يقتل عن بعد ويقتل بالنيران، في حين أن المقاوم الفلسطيني يقاتل بشجاعته، يقاتل بسلاحه المتواضع، بقدرته على استخدام الطبيعة، بقدرته على استخدام نقاط قوته أمام نقاط ضعف العدو. فبالتالي هذه ربما تؤثر على سمعة وهيبة الجيش الإسرائيلي الذي كان يتشدق بأنه الأقوى في المنطقة. الكل الإسرائيلي الآن والداخل الإسرائيلي يتحدثون عن حماية أمريكية، يعني لا يوجد تحليل من المحللين والخبراء العسكريين الإسرائيليين إلا ويقولوا الأمريكان سمعوا، الأمريكان وافقوا، الأمريكان فعلوا. إذن هذا الجيش يعني الذي كان يتشدق بأنه سيحمي دول كثيرة في المنطقة، الآن هو بحاجة إلى من يحميه.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي، تحدث عن ارتفاع خسائر قوات الاحتلال واعتراف قيادة الأركان بضراوة المعارك في قطاع غزة. هزمنا والوقت كفيل بانتزاع الاعتراف، هذا ما يخلص إليه الصهاينة إعلاما ومحللين وقادة مخضرمين شربوا مر الهزيمة من قبل في غزة ولبنان. كل الهروب إلى الأمام سيكلفهم المزيد، إن في وحول غزة أو على طول جبهة لبنان، حيث الرعب يلاحق الجنود والمستوطنين. في حصيلة يوم غزة الجديد، عمليات نوعية للمقاومة وقنص للجنود وتدمير للآليات، وهو ما وثقته عدسات الكاميرات، فيما همجية القصف والعدوان على الفلسطينيين طالت مجددا أسرى صهاينة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الشعور بمرارة الهزيمة وعدم القدرة على تحقيق المنجزات والأهداف المعلنة للحرب باتت تتسلل إلى النقاش الصهيوني العام على نطاق واسع، لا سيما بعد أن اكتشف الصهاينة أن السقف المرتفع للأهداف التي وضعتها حكومة نتنياهو للحرب كانت خطأ كبيرا. فهذه الأهداف تتطلب قتالا لا يتوقف وأثمانا لا يمكن حصرها وقدرة كبيرة على التحمل لا تتوفر في المجتمع الصهيوني الذي ينتظر سماع إجابات حاسمة وحقيقية حول مسار الحرب ونتائجها من قبل قادته العسكريين والسياسيين.
الشعور بالمرارة ناتج عن الصدام الواقع كل يوم بالمواقف والتصريحات والأهداف غير الممكنة. عندها يتولد هذا الشعور، فالهدف الذي أعلن هو تدمير حماس والقضاء عليها، واليوم يتضح أن الحد الأقصى الذي يجب أن نطمح إليه هي ضربة قاسية لقوتها العسكرية وأن لا تحكم في غزة. وهناك تعبير عن الحرب الدائمة، لكن إسرائيل غير مهيئة بسبب الأمريكيين واقتصاد التسليح أن تقاتل بهذه القوة حتى النهاية.
هذا الواقع المرير بنظر الصهاينة والذي لا يحمل أي بشرى بالخلاص عكس نفسه على تقييم أداء رئيس الحكومة والوزراء المحيطين به والذين يسعون لحماية رؤوسهم من سيوف المحاسبة بعد الحرب.
من يرى التسريبات من المجلس الوزاري المصغر يدرك أنه لا يوجد لدينا طاقم وزاري، وإنما مسرح تهريج يديره رئيس الحكومة الذي يوجد شك في أنه قادر على إدارة هذا المسرح. وهناك مهرج أساسي هو بن غفير، وهناك النافخة في النار الوزيرة ميري ريجيف، وهناك قفص للأسود، وإلى هناك يلقون برئيس الأركان بين الحين والآخر.
أنا أسمع المواقف الفارغة لنتنياهو، وكل ما يجري هو دليل على عدم كفاءة نتنياهو لإدارة أزمة من هذا النوع وعدم قدرته على مخاطبة الجمهور والحديث إليه بصدق. وطالما أن نتنياهو لم يتحدث عن اليوم التالي فإن ذلك لا يقل عن الإخفاق في بداية اندلاع المواجهة في 7 أكتوبر.
أوساط صهيونية متقاطعة أكدت أن جيش الاحتلال سيدخل في مرحلة جديدة من القتال الشهر المقبل مع وتيرة أقل من العمليات العسكرية وانسحاب من المراكز السكانية والتركيز على عمليات موضعية تستهدف المقاومة وقدراتها، وأن الجيش سينتقل إلى هذه المرحلة قبل تحقيق الأهداف النهائية للحرب.
أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. أبو عبيدة تكبها رجل مدى الأنفاق، أو كان فوق الأرض قل قصر له الأعناق. الله 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 فعيونك مثل الزيتون، والله تالله بالله أن نصر كن فيكون. يا صواريخ الغضب في السماء كبري، واكسري صمت العرب في الخيانة فجري. يا صواريخ الغضب في السماء كبري، واكسري صمت العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم والمتابعين الكرام.
بارك الله فيكم دكتور. لليوم 79 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع، وطبعا حاصدا المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء. هل بات الصمت الدولي سيد الموقف إزاء جرائم الاحتلال؟
أولا يعني تحية لأبطال المقاومة في غزة الذين أذلوا هذا الكيان وأجبروه مع حزب الناتو على سحب 6 ألوية من المعركة، وهذه سابقة خطيرة تحدث في الجيوش النظامية، وخاصة لواء جولاني المعروف بقوات النخبة الصهيونية ولواء المظليين، فضلا عن 4 ألوية أخرى. ومعلوم أيضا في الدلالة العسكرية أنه لا يمكن سحب القطعات العسكرية من أرض المعركة إلا أن فقدت ما يتجاوز 45% من قواتها وكادرها، وهذا ما حصل مع هذه الألوية الغازية، مع العلم أن هناك دعما مباشر وقيادة مباشرة من أمريكا وحزب الناتو الإرهابي بهذا الموضوع. وكل هذا الدعم حتى بات الاعتراف الرسمي من دول حزب الناتو تؤكد المشاركة الميدانية لقواتهم على أرض المعركة في غزة مقابل مجموعات صغيرة من المقاومة، ولم تفلح كل هذه القوات مع كل القوة التدميرية الهائلة، حتى أن أحد القيادات البريطانية يقول أنه لم يبقى في مخازن هذه القوات سوى الأسلحة النووية لم تستعمل. وبالتالي عملية الصمت الدولي التي سألت عنها أستاذي العزيز هي نفسها عملية الإجرام القاتل التي يمارس على أهل غزة. يعني عادة إذا كان هناك من صوت يعلو، وكما سبق في بعض الأحيان في السنة الماضية مثلا على سبيل المثال حينما توفيت سيدة إيرانية في ظروف طبيعية ولم يكن هناك لا عملية قتل ولا إلى ما هنالك، أقامت أمريكا وحزب الناتو وكل إعلامهم المعرب العبري أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بسبب حقوق الإنسان والحيوان وإلى ما هنالك. أما الآن فهم يمارسون نفسهم عمليات القتل الممنهج لجيل بكامله تم إبادته، أكثر من 10,000 طفل، المئات من الأجنة أخرجت من بطون أمهاتها قهرا، العشرات الألاف الذين يعني قتلوا ما بين نساء وعجازة، دمرت كل البنى التحتية المدنية في قطاع غزة وبإشراف مباشر من أمريكا وحزبها المسمى حزب الناتو. فإذا كنا نتكلم عن هؤلاء فهؤلاء من الطبيعي جدا أن يكونوا صامتين ويخرسوا، ويجب أن يخرسوا عن المنادات بحقوق الإنسان، لأنه إذا ما تكلموا اليوم عن هذه الظاهرة وهذه الأمور يجب أن لا نصدقهم، لأن كل عنصر أمريكي ومن هؤلاء الإرهابيين الأوروبيين مجرد أن يفتح فمه تخرج رائحة النفاق والكذب والدجل.
طيب ماذا دكتور، طيب ماذا عن المواجهات على مستوى شمال القطاع؟ بيانات الاحتلال تشير إلى حسم المعركة في الشمال، بينما الأخبار تشير اليوم إلى مواجهات في العديد من مناطق شمال القطاع. ماذا في الواقع؟
مارتن أندك المعروف السفير الصهيوني الأمريكي الصهيوني الذي كان سفيرا لبلاده في الكيان الصهيوني يقول بيوم أمس أن مع تقدم العمليات العدوانية سوف يكتشف التجمعات الاستيطانية أمورا كثيرة لم يخبرها عنها قادتهم، وبالتالي الفضائح هي تتكشف يوما بعد يوم. يقول أنه لا بد من دفع ثمن كبير مقابل عملية إطلاق الأسرى، وهو يجزم بأنه لن يكون هناك من خلال العمل العدواني عملية إطلاق للأسرى. هذا فضلا عن الكثير من الضباط الأجانب الكبار الذين يطلعون بتحديد كبير على تفاصيل ما يجري في أرض المعركة، يؤكدون أن قوة إسرائيل اندثرت لولا وجود قوات حزب الناتو مباشرة على الأرض. وبالتالي الأعمال البطولية التي تسجلها المقاومة يوما بعد يوم، حتى قبل 3 أيام أطلقت صلية صاروخية اعتبرها الكيان هي الأكبر والأعنف على تل أبيب، تل الربيع المسمى زوران تل أبيب. وبالتالي هذا يؤكد أن المقاومة تملك زمام القيادة والسيطرة بشكل كبير، وكل هذه التبجحات الصهيونية ليس لها مصداقية على أرض الواقع.
طيب على مستوى قيادة أركان الاحتلال، بدأ الحديث عن المرحلة الثالثة من العملية البرية بموازاة تفريغ حدود القطاع بعمق 2 كيلومتر بهدف إنشاء منطقة عازلة، ماذا في المؤشرات؟
طبعا يعني هذا الكلام لا مصداقية له، لأنهم هناك تصريحات كثيرة على هذا الموضوع تؤكد أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الانسحاب. لا يمكن أن يكون هناك أي مناطق عادلة أو أي مناطق أحزمة أمنية داخل قطاع غزة، لأن هذا الأمر سوف يتتبع عمليات مقاومة دون نهاية حتى إجلاء آخر جندي صهيوني وجثة لعين آخر من المرتزقة الذين يقاتلون معهم من الأعراب الذين تعمل أمريكا على حشدهم الآن بدل الألوية الستة التي تم سحبها بسبب كثرة الخسائر التي لحقت بهم.
نعم. طيب ماذا في سحب الاحتلال لألوية ولألوية وكتائب من القطاع جولاني وغيرها؟ وطبعا يجري الحديث عن تسريح في قوات الاحتياط. ماذا في التحولات هذه مع العلم أن الواقع على الأرض لا يشير إلى إنجازات عسكرية؟ كيف تقرأون الموقف؟
طبعا هذه الانتحابات أشرت إليها بسبب تلقي هذه الألوية خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. حتى أن مسؤول ما يسمى بالمقبرة أو الدفان لدى الكيان الصهيوني في تصريح له يؤكد أنه لا يمضي يوم إلا ويكون لديه 50 جثة لعينة من جنود الغزاة الصهاينة، فضلا عن الدواعش الذين هم يشاركون وهؤلاء لا يحتسبون ضمن أعداد القتلى الصهاينة. فبالتالي هذه الخسائر تعتبر مؤشر بطريقة ما نحو بداية انتهاء هذا العمل العدواني. هذه الانتحابات لا يمكن أن تكون إلا ضمن صفقات يتفق عليها مؤكدا بعد الخسائر الكبيرة. لها هذا الوجه الآخر بأنهم أصبحنا على بداية النهاية، لا يمكن أن تستمر أكثر من يعني أيام منظورة وليست أيام غير بعيدة.
طيب الانتقادات يعني بدأت ترتفع أو أصبحت حتى مرتفعة في كيان الاحتلال من قبل مسؤولين سابقين وحتى حاليين على يعني حيال المنظومتين الأمنية والعسكرية الأمنية والسياسية على أرضية المعركة البرية في قطاع غزة. حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه الانتقادات؟
يعني أولا هناك فشل ذريع لحق بالهيبة الصهيونية وهيبة الأمن الصهيوني وهيبة حزب الناتو، لأنه يجب أن يكون واضح أن هناك قاعدة من قاعدتين تم اقتحامهما في 7 أكتوبر، كانت قاعدة لحزب الناتو بقيادة أمريكا الإرهابية تتجسس من خلالها على أكثر دول العالم وليس فقط على المنطقة، وهذا يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها المقاومة ومن أهم الضربات التي تلقتها أجهزة المخابرات الغربية برمتها، كونها لم تستطع أن تعمل أي شيء أو تقوم بأي ردة فعل لمنع هذا الاقتحام. وهناك العديد الكثير الكثير من المعلومات التي بدأت يتم تسريبها حول ما يكون وكان داخل هذه العملية القائدة. لكن الشيء الأهم بأن هذه الانتقادات أيضا لها وجه آخر يراد من خلالها تحميل عناصر محددة داخل القيادة الصهيونية مسؤولية هذا الفشل الذريع وعدم إلقاء المسؤولية على الكيان. هذا محاولة لإنقاذ الكيان من صدمات كبيرة سوف تلحق به، وزلزال سياسي أكيد سوف يحدث بمجرد انتهاء عملية العدوان على قطاع غزة.
طيب ماذا على نعم دكتور عذرا، ماذا على صعيد المقاومة على ضوء هذه التحولات؟
طبعا المقاومة الآن غزة، يعني يجب أن يكون هذه الجملة واضحة ومرسخة عند الإخوة المتابعين. انطلاقا من غزة ترسم معالم نظام الشرق الأوسط الجديد أو ولادة شرق أوسط جديد تكون فيه الكلمة الأولى لمحور المقاومة. من غزة سوف يكون هذا التحول الكبير، وانتهاء لعمليات البلطجة وتحديد مصائر الشعوب التي كانت تقوم بها أمريكا. هذه العمليات أنهت كل هذه البلطجة، والمستقبل هو لمحور المقاومة.
طيب كيف ستنعكس برأيكم هذه التحولات على محور جبهة الإسناد؟
طبعا يعني هذا ما أكدته الآن، أن هذه العمليات سوف تؤدي إلى تنامي قوة محور المقاومة بشكل كبير، سوف يكون لها الكلمة الفصل في هذا الشرق الأوسط الجديد الذي منه أيضا نتوجه نحو نظام عالمي جديد. لن يكون هناك أعضاء ثابتين كما هم حاليين في مجلس الرعب الإرهاب الدولي، بل سيكون هناك تبديلات جذرية، وأرى أن الجمهورية الإسلامية سوف تكون عضوا جديدا من الأعضاء الجدد الذين سوف يضافون إلى مجلس الأمن الدولي القادم.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا بكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
شاهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكتيرات المسكتان يكبروا يا رجال. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال بحال. خطونا لبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. تحكي موج البحر السور تحاول تستعين تسقط، نسامت هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. تحكي موج البحر السور تحاول تستعين تسقط، لا الخوف ما يهزا تنفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حوالينه حتى وراهم طالب، صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاحب، ما يتركها بأي شروط. حتى رجالا منتصرين دعوات المقدسية من عرب 48 وأهل الضفة الغربية، وقتونا لبينا يا أبطال القدس.
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف. احنا أصحاب الحق وبتوصفنا بالإرهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في أمر ظروف. عالم غريب عالم غريب مهسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا ألف مرة بل مئات ألوف.
أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الذي سنتابعه بالفقرة التالية، وهي الحديث للأستاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي عن واقع الضفة الغربية في ظل تصعيد الاحتلال وتقطيع أوصالها على أرضية المواجهات التي يشهدها قطاع غزة.
هناك ثلاث مسائل رئيسية عند الحديث عن ما يجري في الضفة الغربية. أولاً، أن الصراع الحقيقي والأساسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو على أراضي الضفة الغربية. بغض النظر عن حجم ما يجري من جرائم في قطاع غزة وثقلها على الشعب الفلسطيني، نحن نشاهد إبادة جماعية في قطاع غزة، لكن ما أقوله هو فيما يتعلق بالفكر الصهيوني، أن الصراع على الأرض هو في الضفة الغربية، ويريدون استمرار سياساتهم للاستيلاء على هذه الأرض بشتى الوسائل وبكل الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني من أجل تهجير الشعب الفلسطيني، وإن كان على مراحل متعددة، سواء تهجيرهم من مناطق جيم كما جرى في جنوب الخليل على سبيل المثال، وكذلك في الأغوار لمناطق ألف وباء، والتهجير الطوعي بالخروج من الضفة الغربية أو مدن الضفة الغربية وقراها إلى مناطق أخرى إلى العالم دول العالم من خلال الضغط الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالدفع مستقبلا بأعداد كبيرة من خلال المجازر التي يمكن أن يقوم بها المستوطنون بعد ما أن تم تسديح أعداد كبيرة منهم خلال هذا العام. هذا من ناحية استراتيجية بالنسبة للإسرائيليين. ثانيا، هناك محاولة لمد المستوطنين بمزيد من الراحة إذا جاز التعبير في الضفة الغربية من خلال منع التحركات الفلسطينيين خارج المناطق أو التجمعات الكبيرة أو ذات الكثافة السكانية، وهذا يمنح المستوطنين ليس فقط حرية الحركة في الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية، لكن أيضا يمنحهم مزيد من الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهذا جزء أيضا عملي من الآلية من الخطة الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الثالث وهو العمليات إذا جاز التعبير هو منع الفلسطينيين من المقاومة، منع إمكانية المقاومة في الضفة الغربية. لذلك نشاهد حصارا إسرائيليا للمدن الفلسطينية على مدار السنتين الماضيتين، هناك شبه منع للحركة الفلسطينية، ومنذ 7 أكتوبر هناك تقطيع أوصال للضفة الغربية بشكل رئيسي حتى باتت إمكانية التنقل بين المدن الفلسطينية فيها صعوبة بالغة. الأمر الثاني في هذا هو محاولة قمع أي مظاهر مقاومة فلسطينية كما نشاهد في شمال الضفة الغربية، كما نشاهد اليوم في بيت لحم، وصباح اليوم خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس منذ ليلة أمس وهو متواجد فيه وعمليات عسكرية فيه، ناهيك عن مخيم جنين الذي يعرفه العالم جميعه وبطولاته ومواجهته للاحتلال الإسرائيلي. الأمر الآخر هو فصل الحاضنة الشعبية، أي الشعب الفلسطيني، عن المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يجريه بشكل رئيسي في شمال الضفة الغربية، يقوم بعملية تخريب وتدمير لكل البنية التحتية في مدينة نابلس وجنين وطول كرم وخاصة في مخيماتها، حتى يكون هناك فصل ما بين المقاومة أو أفراد المقاومة المسلحة والجمهور الفلسطيني أو الجماهير الفلسطيني لتحميل أي بتحميل أعباء جديدة على المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد تدمير البنية التحتية، عدم قدرتهم على التنقل في شوارع كما كانت أو الطرقات كما كانت سابقا، وهي إعادة تجربة قطاع غزة أو التدمير في قطاع غزة الذي شاهدناه بشكل واسع وكبير في مدن الضفة الغربية. هذه القضايا الثلاث أو المسائل الرئيسية الثلاث هي دافع الاحتلال الإسرائيلي للقيام بهذه الأعمال والممارسات القمعية والتنكيل بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
شكرا للأستاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. واشنطن التي كانت على ما يبدو متحمسة في البداية لفكرة التهجير وأخذت بالتراجع عن الفكرة بعدما رأت الإصرار الفلسطيني والرفض الدولي لها، وفكرة التهجير من ناحية أخرى تعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف التي تعد جوهر القانون الإنساني الدولي، كما أن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أدرجها كجريمة ضد الإنسانية. وبغض النظر عن مدى عجرفة الاحتلال واحتقاره للقانون الدولي، يبدو أن الكلفة تبدو مرتفعة جدا في قدرته على تنفيذ التهجير خارج القطاع. التكية مبادرة خيرية اجتماعية تقدم آلاف وجبات الطعام المجانية للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة جراء العدوان وتهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني من منازلهم. عن التكية والمبادرة الخيرية لمساعدة النازحين أعد لنا الزميل هشام صلاحي التقرير التالي.
رغم قسوة الحروب ومرارة وجعها، إلا أن مشهدية التكافل الاجتماعي لها حضور قوي، فهذه واحدة من نقاط توزيع الطعام التي تعرف شعبيا بالتكية. يصطف المواطنون والأطفال والرجال للحصول على طعام اليوم.
احنا كنا نعمل 3 قدور في اليوم قبل الحرب لأهل المخيم في الأسبوع مرتين، الحين العدد كتر وفوق 1,000-1,200 نفر بيجوا، وصرنا نعمل 10 قدور و12 قدر بتمد أيام معنا. الحين الوضع صعب في عدد مناطق في البرازيل في حي السلام في كل مدينة رفح،
بتأكل الصغار اللي مش لاقين يأكلوا، بتساعد الناس المرضان اللي مش لاقي تأكلوا، مرضى السكر مرضى الضغط، من وين يجيبوا أكل يأكلوا؟ كله على التكية، والناس هذا والشمال والجنوب كله على التكية. هذه
التكيات اللي بيعملوها بتساعد على تخفيف المعاناة، لأنهم بعولوا على الجوع لتهجيرنا من قطاع غزة، فإحنا بنطالبهم بمساعدات عاجلة، لأنه هالأيام هذه المساعدات العادلة بتعزز صمودنا.
يعني الوضع مأساة ومأساة، ولا في العالم في عنا ما في واحد خش في مأساة زينا، لا أكل ولا شرب، ولو أدونا في المدارس لا تكفي لنفر أو نفرين. الوضع مأساوي والأطفال كلهم مرضى.
المشاريع والمبادرات الخيرية رغم أهميتها إلا أنها تعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال واعتداءاته الإجرامية.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل هشام صلاحي على تقريره عن التكية، مبادرة خيرية اجتماعية تقدم آلاف وجبات الطعام المجانية للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة جراء العدوان وتهجير أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم. ونأمل أن توفق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المماثلة والنظيرة لها في تقديم المزيد من الخدمات لهؤلاء المظلومين من أبناء القطاع الذين هجروا لا لذنب سوى أنهم فلسطينيون، وأنهم يريدون التمسك بأرضهم والتشبث بترابهم، ولا يريدون أن يشهدوا نكبة أخرى في تهجيرهم عن القطاع، بل يريدون أن يبقى ويحيا ويموت على هذه الأرض، أرض الآباء والجدود. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. فوق الأرض فوق البحر يمتد.
Thank you.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين.